الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون، لنغرينك لنسلطنك. قال رحمه الله: حدثني سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم موجب للفوز برضاك وجنة النعيم. هذه الآية التي ترجم لها المصنف أو ترجم بها السادسة والخمسون من سورة الأحزاب، ابتدأت بإن المؤكدة لهذا الخبر الذي يدل على تشريف الله عز وجل لهذا النبي الكريم وشرفه بهذا دون سائر الأنبياء والمرسلين بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجمع الله عز وجل صلاته عليه وصلاة ملائكته عليهم السلام على نبينا الكريم. يقول الحافظ رحمه الله: وقد سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام وأمر المؤمنين بها وبالسلام، عن إضافة الصلاة إلى الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولما خاطب المؤمنين أمرهم بها، أي بالصلاة وبالسلام: صلوا وسلموا. قال: فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان، التحية والإنقياد، فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم، والله وملائكته لا يجوز منهم الإنقياد، فلم يضف إليهم دفعا للإيهام والعلم عند الله. وهذا فتح من الله عز وجل عليه. واضح الجواب؟ السلام فيه معنى الإنقياد والاستسلام، وهذا لا يكون من الله عز وجل ولا من ملائكته لأحد. الله عز وجل غني عن كل خلقه، والملائكة غلاظ شداد. فهذا وجه إضافة الصلاة إلى الله دون وإلى ملائكته دون السلام. وأكد التسليم هنا بالمصدر، وسلموا تسليما دون الصلاة، فلم يقل صلوا عليه وسلموا صلاة وتسليما. واستشكل لأن الصلاة آكد من التسليم، وأجيب أنه أكده لتأخره، والصلاة مؤكده بإن وبصلاة الله وملائكته عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقابل هذا التأكيد الأول بإن المؤكدة واجتماع صلاة الله وملائكته عليه صلاة الله وسلامه، قابله هذا التأكيد بالمصدف التسليم في قوله سبحانه وتعالى صلوا. الأمر للوجوب في الجملة، لكن اختلف في قدره، فقيل تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة، وقيل تجب كلما ذكر، وقيل تجب في الصلاة. وفي الحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه البخاري رحمه الله في الأدب. وعند الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال عنه حسن غريب الصحيح. وقيل تجب الصلاة في المجلس، في كل مجلس مرة، لحديث الترمذي عن أبي هريرة يرفعه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. ومن قال في العمر مرة لأن الأمر لا يقتضي التكرار، قالوا كالحج. وعندنا في المذهب وهو مذهب الشافعي أنها تجب في التشهد الأخير في كل صلاة، ولو تعمد تركها بطلت صلاته، والله أعلم. هذا البحث في قوله سبحانه وتعالى صلوا. فيها في هذه الآية دليل على استحباب الجمع بينهما، أي بين الصلاة والسلام، بخلاف غير هذا في الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف غيره من الأنبياء فيفرد لهم السلام لآية الصافات وسلام على المرسلين. وقال عيسى عليه السلام وسلام علي يوم ولدت، والله أعلم. في قوله تعالى إن الله وملائكته وإن الله وملائكته يصلون، الضمير في يصلون يعود على الله وسبحانه وتعالى والملائكة. واعترض بهذا على ما جاء في قول الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، يعني دون أن يجمع في ضمير واحد. ولا يصح هذا الاعتراض في توحيد الضمير، لأن الله تعالى شرف الملائكة بذلك والحق له سبحانه وتعالى. أو أن في الآية حذف إن الله يصلي وملائكته يصلون، والحذف كثير في القرآن. في فضل الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه غير ما تقدم، حديث عبد الله بن عمرو في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال بعض أهل العلم إنها أفضل ما يتطوع به، لأن الله عز وجل تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين، وليس غيرها من العبادات كذلك، ليس في العبادات ما تولاه الله عز وجل بنفسه
على سبيل الفضل منه والإكرام لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفعله الملائكة، ويستحب الإكثار منها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، كما جاء في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر علي من الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم، ثوابه، لكن الله عز وجل لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي، لكنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة في حقنا، وهي فضل منه سبحانه وتعالى، على ما سيأتي في فضل منه بالثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يفرق بينهما في المعنى، فهي منه ثناء ومنا دعاء. فالله عز وجل لا يدعو بقوله بصلاته على رسوله: إن الله وملائكته يصلون، لا يدعو، وإنما كما سيأتي عن أبي العالية وغيره هو ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. قال أبو العالية التابع الجليل رفيع بن مهران الرياحي، وهو ممن أدرك الجاهلية لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عمر، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الملائكة وصلاة المؤمنين دعاء، بأن الله عز وجل يصلي عليه ويزيده ثناء ورفعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء له في قوله: وسلوا لي الله الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكونه. فالملائكة يدعون له والمؤمنون يدعون له عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الله عز وجل فهي ثناؤه عليه بالجميل في الملأ الأعلى، فهو كما سيأتي في تفسير سورة الصف، هو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب صلوات الله وسلامه عليه، فهو المحمود في الأرض والمحمود في السماء. قال ابن عباس: يصلون يبركون، يبركون يعني يدعون بالبركة، أن يبارك له ربه سبحانه وتعالى في مقامه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبارك له في دعوته وفي أمته، وقد فعل سبحانه وتعالى. أما قوله لنغرينك فهي من غريب السورة، لكنها لا ترتبط بهذه الآية معنا، فلعلها كما ذكر الحافظ وغيره من فعل النسخ. وأما الحديث، حديث كعب رضي الله عنه، فهو من متفق عليه، تقدم في أحاديث الأنبياء في الأحاديث عن إبراهيم عليه السلام. قال فيه المصنف هنا رحمه الله: حدثني سعيد بن يحيى وهو الأموي، قال حدثنا أبي وهو يحيى بن سعيد الأموي البغدادي، قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام عن الحكم وهو ابن عتيبة الفقيه عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن القرشي عن كعب بن عجرة، كعب بن عجرة بلوي لكنه حالف الأنصار، فهو أنصاري من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه. قيل: يا رسول الله، في الرواية التي يحفظها حفاظ العمدة أن كعب رضي الله عنه قال لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ فأهدى له هذا العلم وذكر له هذا الحديث. قيل: يا رسول الله، إما أن يكون هو القائل أو غيره وسمع، أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني في التحيات: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكيف الصلاة عليك؟ وهذا يدل على مسألتين: حرصهم على العلم وحرصهم على العبادة، وأيضا تدبرهم للقرآن وحرصهم على امتثال ما فيه من أمر، فقد علموا أمره سبحانه وتعالى في قوله صلوا وسلموا، فعرفوا السلام لأنه معهود عندهم، فسألوا عما يجهلون رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله: زاد أبو مسعود في روايته: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذا وجه ارتباط الحديث بالصلاة، بالصلاة الإبراهيمية: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بهذه الزيادة. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم. اللهم أصلها يا الله، عوض النداء بميم العوض، ولا يجتمعان إلا في الشعر خاص: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. وقد فعل: وآله هم أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، أي كما تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى. قال الحافظ رحمه الله: لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى. من هو الفاضل؟ إبراهيم عليه السلام، والأفضل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا إيراد مشهور عند أهل العلم كما أشار إليه الحافظ وغيره من أهل العلم، فإن الأصل في المشبه به أن يكون أفضل من المشبه، وهو ليس بوارد هنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تقرر أنه أفضل الأنبياء جميعا. فإذا قيل بهذا الوجه الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله أننا نسأله الصلاة على محمد وعلى آل محمد، لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى، قال: وبهذا يحصل الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى. ومحصل الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل، بل من باب التهييج ونحوه، أو من بيان حال ما لا يعرف بما يعرف. يعني قد عرفت كيف أن الله صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه فيما يستقبل، والذي يحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم من ذلك أقوى وأكمل. وقيل التشبيه حصل، وقع للمجموع بالمجموع، للمجموع محمد وآل محمد، بالمجموع إبراهيم وآل إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم. الصلاة التي كانت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كان داخلا فيها عليه الصلاة والسلام. وقيل كان هذا قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من إبراهيم وغيره، ولعل الجواب الذي قبله أقرب، والله أعلم. قوله إنك حميد، أي محمود، هذا في الثناء على الله عز وجل، وهذا من أعظم ما يكون في الدعاء، أن يقترن بالثناء على الله. والأصل أن يتقدم الدعاء كما في دعاء الفاتحة، أن يثنى على الله عز وجل ثم يدعى، أو أن يشتمل عليه الدعاء كما هنا، فدعا الله عز وجل ثم أثنى عليه بقوله إنك حميد، أي محمود الذات والصفات ومحمود الشريعة ومجيد، وهو غاية المجد والشرف والسؤدد سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
نعم، هو حديث أبي سعيد من أفراده ليس كحديث كعب، وهو بنحوه، وفيه زيادة عبدك ورسولك الصلاة عليه، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وليس فيه إنك حميد مجيد. هذا مما افترقت فيه الصفتان، والعبد قد ينوع تارة بهذا وتارة بهذا، وكله حق والحمد لله. فلعله سئل في أكثر من مجلس، ومرة أجاب بهذا ومرة بهذا. في زيادة أبي صالح وهو كاتب الليث عنه على آل إبراهيم، على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، لا كما في حديث كعب كما صليت على آل إبراهيم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدار وردي عن يزيد وقال: كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
نعم، هذه فيها حذف آل في إبراهيم، كما صليت على إبراهيم يعني دون آل، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. هنا في زيادة إبراهيم وآله، جمع بينهما في المباركة، والله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم وآل محمد استدل بها على جواز الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين، لأن آل محمد ليسوا منهم، وأشار الحافظ رحمه الله إلى هذه المسألة وإلى من منع من ذلك من الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين، وأجاب من منع عن هذا الاستدلال في قوله وآل محمد بأن الجواز مقيد بما إذا وقع تبعاً، فالصلاة على محمد هنا تابعة للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والمنع إذا وقعت الصلاة استقلالاً لغير نبي، فلا يقال اللهم صل على أبي بكر ولا على عمر ولا على غيرهما من المسلمين. قال: والحجة فيه أنه صار شعار للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشاركه غيره فيه، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، لأن الصلاة على العبد دعاء له، الصلاة من الناس على النبي دعاء، فكذلك يجوز الدعاء لغيره بذلك. قال: ويقال صلى الله على النبي وعلى صديقه أو خليفته ونحو ذلك، وقريب من هذا أن لا يقال قال محمد عز وجل، وإن كان المعنى صحيحا، المعنى صحيح فهو عزيز وأجله الله عز وجل ورفعه، لكن صارت اللفظة شعارا على مع ذكر الله عز وجل دون غيره. قال: ولا حج لمن أجاز ذلك منفردا فيما وقع من قوله تعالى وصل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ولا في قوله اللهم صل على آل أبي على آل أبي أوفى، فيجاب عن هذا بأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، هو يصلي لكن غيره لا يصلي على أحد إلا على الأنبياء والمرسلين. كذلك قال صلي، قالت امرأة جابر صلي علي وعلى زوجي، فقال اللهم صلي عليهما، قال: فإن ذلك كله وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء، وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك. قال: ويقوي المنع بأن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم صار شعارا لأهل الأهواء، يشير إلى الرافضة، يصلون على من يعظمونه من أهل البيت وغيرهم. ثم أورد ترددا في المنع، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وقد يقال أنه خلاف الأولى مع عدم الاعتياد، وأما اعتياده فإنه محرم، يعني ابتعادا عن طرائق أهل الضلال والبدع وخروجا من الخلاف الذي هو واقع بين أهل العلم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا، وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها.
ثم ختم تراجم هذه السورة، سورة الأحزاب، هذه الآية 69 منها في قوله تعالى في خطابه لأهل الإيمان: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي فتؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفيها النهي عن التشبه بأهل الكفر والضلال. وأما الحديث فقد تقدم معنا في الغسل، وهو من المتفق عليه، ترجم له هناك بقوله: باب أو باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، فإنه يستدل به على جواز التعري والنظر لضرورة. قال فيه رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو من راهويه قال أخبرنا روح بن عبادة وهو البصري قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن وهو البصري ومحمد وهو ابن سيرين. فعوف يحدث به عن ثلاثة: عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وخلاس بن عمرو الهجري البصري، ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجمعهم لأن سماع محمد ثابت عن أبي هريرة، سماع ابن سيرين ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأما الحسن البصري وخلاس ابن عمرو فلم يسمع منه عند الحفاظ. هذا وجه جمعهم عنده رحمة الله تعالى عنه ورضي عنا وعنكم عنه. قال عن أبي قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا، يعني كثير الحياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد منه، والحياء خلق عظيم وهو من شعب الإيمان، وهو انقباض النفس عن القبائح عما لا يليق، خاصة بأهل المروءات. والحياء يكون من الأقوال أو من الأفعال، يستحي أن يقول أو يستحي أن يفعل أو يستحي أن يترك. وكان موسى عليه السلام شديد الاحتياط في التستر من كمال حيائه، وورد في سبب أذية بني إسرائيل لموسى أمران: الأمر الأول أنه لشدة تستره قالوا: ما تستر إلا من آفة أو برص أو أدرة، فخلى يوما فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما أقبل على ثوبه عدا به الحجر، عدا بالثوب وجرى، فأخذ موسى عصاه وجعل يضربه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، كأنه ينادي الحجر أن يترك له ثوبه، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه، رأوا موسى عليه السلام وهو عريان ورأوا أنه لا آفة به، لا من برس ولا أدره ولا آفة، فبرأه الله عز وجل بهذا مما قالوا. قال صلى الله عليه وسلم يعلق على هذا: فوالله إن بالحجر لندبا، يعني تأثر الحجر من ضرب موسى بالعصا. وهذا تقدم معنا في أحاديث الأنبياء، هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني في تأذيه عليه السلام من بني إسرائيل فأشار إليه الحافظ هنا فيما ذكره الطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال: صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقال بنو إسرائيل موسى: أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حبا، فآذوه بذلك، تأذى من قولهم هذا، فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجالس بني إسرائيل فعلموا بموته. قال الطبري: يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال الحافظ رحمه الله: وما في الصحيح أصح من هذا، لكن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة. وأذية بني إسرائيل لموسى كثيرة ومتعددة، لكن ما برأه الله عز وجل منه يحتمل إما قتل هارون أو ما كانوا يصفونه به من النقص، والله تعالى أعلم. وفي الحديث دليل على كمال الأنبياء خلقا كما كملوا خلقا، فهم الكمل من الخلق، أفضل من الناس جميعا ومن الملائكة المقربين. وفيه أن السب أذى، وأن العبد قد يتأذى بالقول، وأنه لا يقتصر أي الأذى على الفعل. وفيه تحريم أذية الأنبياء، وترتبط هذه الآية في السورة بقوله سبحانه وتعالى قبلها: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا من التناسق الذي بين آيات السورة. وفيها أيضا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وفيها ذكر لأذية المنافقين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما كان بدعا من الرسل، فما حصل له كان قد حصل لمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، فيتأسى بهم. والمؤمنون أيضا إلى اليوم يتأسون، خاصة طلاب العلم يتأسون بالأنبياء والمرسلين، ويصبرون على ما أتاهم من أذى في سبيل الله عز وجل، فإن الموعد الله. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا ومشايخنا وكل من حمل هذا العلم عنا، ومن أحبنا أو أحببناه فيه، ومن دعا لنا بظهر الغيب.
قرأ الشيخ البارحة في صلاة العشاء الآية التي درسناها أمس في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. وما تكلمنا عن قوله تعالى: وكان عند الله وجيها، وفيها لطائف، منها أن الأذى لا يضر إذا كان إنسان ولي من أولياء الله عز وجل، لا يضره أذى الناس، فله وجاهة قديمة عند الله سبحانه وتعالى منذ خلق، فإن الله قال: ولتصنع على عيني. فأذيتهم ما بلغت منه شيئا لأن الله معه. قال عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المسألة الثانية في وجوب الحرص على
الوصول إلى هذه الوجاهة عند الله، كيف يكون العبد وجيها عند الله؟ هذه الوجاهة لا تختص بالأنبياء، هي للأنبياء وللمرسلين وللصديقين وللشهداء وللصالحين، وأهل هذه الوجاهة هم المقربون وهم السابقون وهم الذين حققوا الإيمان. والناس اليوم يحرصون على الوجاهة عند الناس، وإنما العبرة بالوجاهة عند الله، وكان عند الله. وقد يكون الإنسان وجيها عند الناس لكنه لا يزن عند الله جناح بعوض. قالوا: هذا حري يا رسول الله، إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع. وما أعده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هو وجيه عند الناس، والآخر ليس له وجهة عند الناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: لهذا خير من مل الأرض من مثل هذا عند الله. هذا الوضيع الذي هو في أعينكم ولي من أولياء الله خير من مل الأرض من هذا الوجيه وأمثاله. فيحرص المؤمن على أن يكون من أولياء الله عز وجل وأهل الوجاهة عنده، حتى يسلم وتستقيم له حاله في الحياة وبعد الممات. كيف حصل موسى الوجاهة؟ بصنع الله الأول وبالعلم، فهو نبي معلم وعلمه الله عز وجل وأتاه التوراة وأوحى إليه، وحصله بالأمر الثالث وهو العمل، سواء في التعبد أو في الدعوة. وأقم الصلاة لذكري واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، فكان صاحب تعبد لله عز وجل وصاحب علم وصاحب دعوة ومواجهة لفرعون عليه لعنة الله. يعني هذه بعض اللطائف حول هذه خاتمة الآية، حيث أن مررنا عليها دون أن نفيد منها أو نستفيد. أسأل الله أن ينفع بما قلنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.